على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من أصدق أهل الإيمان والتقوى، وجنبنا كل مصيبة نضعف أمامها، وكل لدة نخسر بها شيئا من ديننا أو صحتنا، وارزقنا تمام السلامة في الدين والدنيا والعافية، عافية الدنيا والآخرة، يا رحمن يا رحيم يا كريم. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات الأعزاء، فالحديث مستمر في موضوعنا السابق، معرفة الله سبحانه. وقد وصل الحديث في سابقه إلى الطرق الثلاثة لهذه المعرفة الأهم من بين كل المعارف وازدهار القلوب بها، والتي مر أنها معرفة النفس والدليل العقلي والتزكية التربوية والمجاهدة. وكل العبادات الشرعية مربية لنفس الإنسان على الهدى والخير والصلاح والقوة. وتقدم في هذا الصدد ذكر عبادة الذكر والصلاة، ويأتي الآن بعض آخر. الصوم: البطنة تعرقل النشاط الفكري، وتعكر جو الروح، وتنال من صفاء القلب، وذلك على عكس ما يفعله الجوع بالقدر الذي لا يضر ولا يقعد بالإنسان عن الحركة، ويشغل عليه تفكيرا. وإذا كان الجوع في حد ذاته يعطي أثرا إيجابيا للنشاط الروحي والفكري وصفاء القلب، فإن الجوع الهادف والمنطلق من وعي وإرادة وليس من ضرورة الفاقة والحاجة، ومن روح التقرب إلى الله جل وعز، أعظم أثرا وأكثر بركة وأطيب مردودا. ولا ينشط قلب بذكر الله عز وجل ولا يأنس به في حال بطنة يعاني منها البطن، كما يكون له من ذلك في حال جوع لا يملك على الإنسان لشدته مشاعره. الإمام علي عليه السلام ذكر حديث معراج النبي صلى الله عليه وآله، أو في ذكر حديث معراج النبي صلى الله عليه وآله، قال عليه السلام: يا رب، ما ميرة الجوع؟ وفي نقل ميزات بدل ميراث. قال: الحكمة وحفظ القلب والتقرب إليه، أي إلى الله سبحانه وتعالى. فالجوع يعطي فرصة للانفتاح على الأمر الأهم في حياة الإنسان، وهو طلب التقرب إلى الله، ولا يكون ذلك إلا عن معرفة وفي صفاء روح. الصوم يورث الحكمة، والحكمة تورث المعرفة، من تمام الحديث. الصوم يورث الحكمة، والحكمة تورث المعرفة، والمعرفة تورث اليقين. والجوع يورث الحكمة، انتهى الحديث. والجوع يورث الحكمة في قلب صاحبه كافرا كان أو مؤمنا. وهي على الكافر ربما هذا من الحديث أيضا. والجوع يورث الحكمة في قلب صاحبه كافرا كان أو مؤمنا وهي على الكافر حجة ووبال وفي قلب المؤمن نور وبرهان وشفاء ورحمة كما يذكر الحديث نفسه. فليس هذا هو النصر وما حب الله. حب العبد ربه سبحانه يكسبه معرفة به، وحب الله للعبد ينقذ قلبه من ظلماته حتى يسطع بنور معرفته سبحانه. وصحيح أن معرفة العبد بربه تجعله يحبه وتزيد من شوقه إليه وتعلقه بذكره، ولكن هذا الحب الناشئ من المعرفة يضيء القلب هو الآخر بمعرفة الله ويزيد من قوة المعرفة. عن يونس بن ضبيان: دخلت على الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فقال: إنما أولو الألباب الذين عملوا بالفكرة حتى ورثوا منهم حب الله، أي من ذلك العمل بالفكرة، فإن حب الله إذا ورثه القلب استضاء وأسرع إليه اللطف. ثم قال: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت عليهم السلام، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. الانقطاع إلى الله: كلما توقف القلب عند قوة المخلوق وجماله وغناه وعلمه برؤيته للمحدود، متوجها برؤيته للمحدود، مشتغلا بما له أي بما للمخلوق من مواهب بارئه وما لا يستقل بشيء منه، لا يعبره نظره لا يعبر به نظره إلى الفيض على العبد إلى المفيض على العبد لا يعبر نظره إلى المفيض على العبد كل نظرته إلى عظمة المخلوق إلى جمال المخلوق إلى غناه، منقطعا عن رؤية من وراء المخلوق وما وراء المخلوق من العظمة غير المحدودة للخالق. هذه نظرة، وهي النظرة السائدة عندنا وفي الكثير، مستقلا بما له من مواهب بارئه وما لا يستقل بشيء منه، لا يعبره نظره إلى المفيض على العبد كل ما عنده أعماه ذلك عن رؤية الحق تبارك وتعالى. زاد في عماه، يعميه ويزيد في عماه، وانصرف به عن معاينة عظمته وأنساه ذكره. وفي هذا موت القلب وسبات العقل وأسن الروح وانسداد أفق المعرفة. وكلما كان اشتغال العبد بالنظر إلى عظمة الله عز وجل ولم يستوقفه جمال شيء ولا قوته ولا غناه عما وراءه من عطاء الله وفضله وما عليه جليل عظمته وملكه وغناه وجماله مما لا حد له، كلما شع قلبه بمعرفة الله واستضاءت بصيرته وترقى في قربه. عن الإمام علي عليه السلام: الوصلة بالله في الانقطاع عن الناس. والانقطاع هنا ليس مقاطعة في تعامل وعشرة، وإنما هو عدم انحباس التفكير والمشاعر والإعجاب والاندهاش في إطار المخلوق المحدود والانطلاق بالتفكير والمشاعر والانبهار والاندهاش والخوف والرجاء والحب في اتجاه الخالق. ولاية أهل البيت عليهم السلام: لله عز وجل ولا أهل البيت عليهم السلام يرضون لأحد من عباد الله أن يقف بنظره وولايته وتقديره وتقديسه وحبه وخوفه ورجائه عند أحد من خلقه كانوا أهل بيت الرسالة أو غيرهم من ملائكة الله المقربين إليه. هذا أمر يرفضه أهل البيت عليهم السلام، ولكن لأن أهل البيت عليهم السلام معرفتهم طريق إلى معرفة الله سبحانه، ومحبتهم تنتج محبته وهو تعبير عن حبه ومن إنتاج حبه، وطاعتهم كذلك والنصرة لهم نصرة لدين الله، كانت مودتهم وولايتهم مزكية للنفس مهذبة لها موسعة برؤية القلب مطهرة له بما يكسبه المزيد من معرفة الله ويبقيها لديه ويفتح عليه أبواب القرب الإلهي والرحمة من الله الجواد الكريم. عن الإمام الرضا عليه السلام من سره أن ينظر إلى الله بغير حجاب، وينظر الله إليه بغير حجاب، فليتولى آل محمد.
اللهم صل على محمد
وليتولى آل محمد وليتبرأ من عدوهم وليأتم بإمام المؤمنين منهم من البيت عليه السلام، فإنه إذا كان يوم القيامة نظر الله إليه بغير حجاب، أي لذلك المتولي للحق، ونظر إلى الله بغير حجاب. وإن العبد من عبيد الله ليقيم من إسرافه في دينه وإثمه، وإن العبد من عبيد الله ليقيم من إسرافه في دينه وإثمه وإعراضه عن ربه بينه وبين أن يرى الله، وهو أظهر من كل ظاهر وأحضر من كل حاضر حجبا دون هذه الرؤيا. وهذا ليس من الحديث. وولاية أهل البيت عليهم السلام الذي يعود لولاء الله سبحانه الذي لا يخالفون إرادته ولا يخرجون عن طاعته يرفع هذه الحجب ويعيد للقلب طهره ونقاوته. أما الله سبحانه فيعلم بحال القلوب صحيحها وسليمها، ولكن نظر الرحمة يرفع الحجاب بين الله وبين العبد من الجهتين. نعرف كيف يرتفع الحجاب بمقدار من جهة العبد عن الله عز وجل، لكن كيف يرتفع الحجاب من جهة الله على العبد؟ الله على رؤية على علم كامل دائما بالعبد. أما الله سبحانه فيعلم بحال القلوب صحيحها وسليمها، ولكن نظر الرحمة الخاصة منه إنما هو للقلوب التي لا تقبح مما هي عليه من ظلمة وزيغ عن الحق وانحراف وضلال. ما يرتفع من جهة الله عن رؤية العبد أي عن النظر إليه بعين الرحمة، بعين الرحمة، فيبقى على الرحمة الخاصة، فيبقى على العبيد للاحتفاظ بأي نعمة والازدياد منها ودفع أي نقمة والتخلص منها، أن يلجأ دائما إلى الله ولا ينقطع قلبا ولسانا وعملا عن دعائه والاستعانة به. فدوام المعرفة والتطلع إلى زيادتها، وهي النعمة الكبرى على العبد مع عبادته ومجاهدته لتزكية نفسه، أن يلجأ إلى الله ويتعلق بمنه وكرمه. عن الإمام الصادق عليه السلام عن دعاء علمه زرارة: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبي رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. من لم يعرف أن الله عز وجل عظيم عليم حكيم رحيم بعباده لم يعرف رسوله، أو لم يعرف ما هو وصف الرسول وشأن الرسول وحقه ووجوب الأخذ بكل ما جاء به وطاعته. ومن لم يعرف الرسول وموقعه ومقامه ومهماته وعصمته، ولم يعرف ماذا يطلب في من يخلف في إمامته وقيادته للأمة والإنسانية جمعاء وعصمته، هو لا يعرف أن النبي معصوم، لا يعرف ما هي مهمات الرسول صلى الله عليه وآله، لا يعرف شروط ماذا شروط إمامته. فهل سيقدر من هو الإمام؟ هل سيعرف من هو الإمام وبأي مواصفات هو الإمام؟ طبعا لا. فمن جرؤ على سلب العصمة مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله، هل يرى أن الإمام لابد أن يكون معصوما؟ طبعا. ولم يهتد له وصار إلى من لا يليق بهذا المنصب الإلهي الشامخ ووظائفه الثقيلة. ومن ضيع الطريق إلى حجة الله على خلقه بعد نبيه صلى الله عليه وآله ولم يهتد له وصار إلى غيره، ضل عن الدين وضيعه وفلت الدين من يده. دين بلا إمام حق ناقص، ولا بد أن يشوه، ولا بد أن يضل أتباع الدين في غياب الأخذ بهدى الإمام الحق. وهنا يستعين الإمام عليه السلام بالله في معرفته، ولا يتكل على عقل وتزكية نفس ومجاهدة مما يجد فيه ويرى أن عليه أن يأخذ عارفا بأن كل الأسباب إنما هي بتسبيب الله سبحانه، وأن عطاءه فوق كل حساب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اجعلنا من السالكين طريق الأسباب لمزيد معرفتك، ولا تخل بيننا وبين أي سبب بلا توكل عليك، وامددنا بتوفيقك، ونور قلوبنا بنور معرفتك، وزدنا من فضلك يا كريم يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ما منع عن عبد من عباده هدى عاما يكون حجة عليه، ولا هدى خاصا هو أهل له مما سعى إليه وأعد ذاته لاستقباله، وما ضلت نفس إلا بما كان منها من عمل السوء. الحمد لله الذي يهدي عباده للحق ويبصرهم بطريق الطاعة ويوفقهم لها ويقدرهم عليها رفعة لهم ولطفا بهم، ثم يثيبهم على ما أتوا به مما أقدرهم عليه ووفقهم له، وهو المثيب أضعافا من غير أن ينتفع بطاعة المطيعين وعبادة العابدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عباد الله، يبدأ الإنسان توديعه للحياة الدنيا لأول لحظة يولد فيها، ويستمر مودعا لها في كل لحظة وكل ساعة وكل يوم وكل عام حتى آخر الأجل ليودع دنياه الفانية آخر وداع، ويستقبل الآخرة ببقائها. وما أعظم الفرق بين فان وباق، وبين حياة تودع وحياة تستقبل وحياة تستقبل لتدوم. فخطأ في العقل، وضلال في الرأي، وإضرار بالنفس، وإخلال بالمصلحة أن ينصرف الهم إلى الدنيا وتنسى الآخرة. وأي دنيا هي؟ هي دنيا مختلط حلوها بمرها، وأنسها بوحشتها، ولذتها بألمها، وكل أهلها في تهديد دائم بالرحيل. عباد الله، علينا بتقوى الله وتذكر اليوم الآخر وما هو عن نفس ببعيد. اللهم اجعل حياتنا حياة الصالحين من عبادك، ونيتنا نيتهم، وعملنا عملهم، واهتمامنا اهتمامهم، واجعلنا من السابقين لعمل الصالحات، واقبل منا يسير طاعتنا لك، واغفر لنا كثير ما عصيناك، وارزقنا ما أبقيتنا ملازمة طاعتك ومفارقة معصيتك، يا ولي التوفيق، يا محسن، يا متفضل، يا كريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، وصل وسلم على وليك الإمام أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة المعصومة، وعلى الهادين المعصومين حججك على عبادك وأنوارك وأمنائك في بلادك، الحسن بن علي الزكي والحسين بن علي الشهيد، وعلي بن حسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري ومحمد بن الحسن المهدي المنتظر القائم. صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ولي أمرك القائم المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. عبدك وابن عبديك الموالي له الممهد لدولته والفقهاء العدول والعلماء الصلحاء والمجاهدين الغيارى والمؤمنين والمؤمنات أجمعين، وفقهم لمراضيك وسدد خطاهم على طريقك وانصرهم نصرا عزيزا مبينا ثابتا دائما قائما. أما بعد أيها الأحبة في الله، فهذه بعض عناوين لا إسراف في حياة المؤمنين. غير المؤمن قد ينصح ولا ينتصح، قد ينصح أو وينصح ولا ينتصح. أما المؤمن فيسرع للأخذ بالنصيحة الحق من أين أتت، على أنه لا نصيحة لأحد من الناس لم يسبق لها الدين القويم. والمؤمن يطلب النصيحة من دينه ويسعى لتحصيلها غير منتظر لأن تأتيه النصيحة من الغير. ويكثر الكلام اليوم على مستوى الدول والمهتمين بشأن البيئة والثروات الطبيعية بمسألة المياه وأهميتها، وما يهدد البشرية من كوارث وحروب إذا زاد شحها بسبب سوء التصرف فيها وعدم القسمة العادلة لها والإسراف في استعمالها. والإسراف منهي عنه في الإسلام الذي يهتم بكل ثروة أولية وثانوية طبيعية ومنتجة خاصة أو عامة. الإسلام لا يرضى لأهله أن يرمى بنواة تمرة فيها نفع لإنسان أو حيوان، ويعتبر إنفاق الفلس الواحد محلا للمحاسبة، ويحافظ على سلامة البيئة وعلى الثروات الطبيعية أتم الحفاظ. وقضية الماء قضية موت أو حياة، والاستخفاف بالنعم يزيلها، ولا استخفاف بها كالإسراف والهدر، ولا أشد منه إلا أن توضع في المعصية والفساد والإضرار بالناس. للطهارة الشرعية من وضوء وغسل، وغسل حدود حتى في مائها، والطهارة العرفية وللطهارة العرفية وغسل الأيدي والوضوء والوجوه في وكل جسم مقدار من الماء حسب ما عليه العرف، فلا يكن تجاوز. ومن أجل وضوء أو غسل لأكل مثلا لا يفتح الماء في تشاغل عنه ولا يستفاد ولا استفادة منه، وإنما وكان يكفي لهذا الغسل شيء أقل من ذلك. لا يصح هدر قطرة من الماء بسبب فتح الماء بقوة واندفاعة وتدفق يساوي أضعاف ما يستفاد منه. وليس من رشد استخدام الماء أن تكون الحاجة نصف كأس لشربه فعلا أو فيملأ عفوا. وليس من رشد استخدام الماء أن تكون الحاجة لنصف كأس لشربه فيملأ الكأس ملأ ليرمى بباقيه. كل ذلك ينبغي أن يكون محل الاهتمام والعناية. والمؤمنون أولى من غيرهم بكل رشد وكل نأي عن السرف، وأولى بالاقتصاد وتقدير النعم والمحافظة على أسباب الحياة. ولا فرق بين ذلك ولا فرق في ذلك بين مال خاص أو عام، ثروة شخصية أو اجتماعية، وكل هذا لله قبل أن يكون للناس. صحيح أنك تلاحظ أن المنادين بالاقتصاد في الماء والاقتصاد في الكهرباء من مسؤولين كبار هم أسرف الناس في الثروة العامة والخاصة، ولكن لا يبقونهم قدوتنا، لا يبقون لنا قدوة، وإنما كل أخذنا بدين الله ونصيحة الله تبارك وتعالى. ونحن يجب أن نكون أول من يأخذ بدينه سبحانه وتعالى. إسرائيل خلا لك الجو تبيض وصف. الساحة الإسلامية والعربية مشغولة بمشاكلها الداخلية والبينية على مستوى دولها وعلى مستوى جماعاتها وأحزابها، وهو جو شديد التناسب مع أعداء الأمة والهوى الإسرائيلي والتفرد بأي هدف مستهدف لها أولا من بين دول الأمة وجماعاتها. وإن كانت الأمة كلها محلاً لاستهدافها، وهي اليوم تختار ضرب أهدافها وقت تشاء وفي ارتياح تام حتى من الضجة الإعلامية الفارغة المعتادة في مثل هذه المناسبات، هذا الوضع المأساوي الذي تعيشه الأمة ويقدم لإسرائيل الفرصة السانحة لتنفيذ ما تريد، ويتلقى التشجيع أحيانا ومن بعض الجهات فضلا عن خذلان الأخ العربي لأخيه العربي في المعركة وتقابل لأخيه العربي في المعركة، وتقابل أو وتوجه ضرباتها الموجعة لبعض البلاد الإسلامية مثل غزة وغيرها بفرصة ظاهرة بفرحة ظاهرة أو مكتومة، وتقابل ضرباتها تقابل من جهات عربية قد يكون من دول عربية، تقابل ضربات إسرائيل الموجعة، وتقابل ضرباتها الموجعة لبعض البلاد الإسلامية مثل غزة وغيرها بفرحة ظاهرة أو مكتومة من بعض أوساط الأمة.
الموت إسرائيل،
الموت إسرائيل، الموت إسرائيل، الموت إسرائيل.
هذا الوضع هل هو من تخطيط صديق لدول عربية كثيرة من خارج الأمة، أو من تخطيط جهة أو أكثر من الداخل، أو من تخطيط مشترك؟ أيا كان، فيا إسرائيل خلا لك الجو تبيض واصفر. ولتذهب غزة، وليذهب القدس، ولتذهب فلسطين كلها، والعرب لاهون بنزاعاتهم ومؤامراتهم البينية وحروبهم. شكرا أيها الشعب العزيز من سنة وشيعة، شكرا لوعيكم ويقظتكم، شكرا لرعايتكم حرمة الإنسان المسلم وعدم استباحة حرمه أو عدم استباحة حرمته من غير حق. شكرا لعدم انجراركم لما يريده لكم إعلام الفتنة مرئية ومسموعة، مرئية كانت أو مسموعة ومقروءة أو مقروءة، ومقالاته، وعدم تأثركم وانجراركم لمقالات هذا الإعلام وخطبه وبياناته وشعره وصوره وشتمه وسبابه وأباطيله وأراجيفه. شكرا لاحترامكم ما يربطكم من روابط كثيرة، منها الأخوة أولها الأخوة الإسلامية ومنها الأخوة الوطنية. إنه إعلام الكراهية وزرع روح الفتنة وإشعال نورها نارها وإشعال نارها ومدها بوقود من الحقد وتخويف الأخ من أخيه ومن روح الإثارة والتأجج. إعلام لا يرتاح حتى تقتتلوا وحتى يدخل الرعب والفزع في كل دار من دوركم وكل حجرة وغرفة حتى تسيل الدماء الغزيرة منكم جميعا وتبقى بينكم روح العداوة مئات السنين لتكون رصيدا بيد السياسة الظالمة تستفيد منها في أي وقت قررت ذلك وقنبلة جاهزة لتفجيرها متى ترى وضمانة لاستمرارها في الاستبداد. إعلام غرضه الرئيس ألا يكون لهذا الشعب صوت قوي موحد لاسترداد حقوقه وأن يكون قوتين تتصارعان لصالح هذه السياسة وليستعين بهذه على تلك وبتلك على هذه وقت شاء وقت اقتضى مزاجه ورأى في ذلك مصلحته لإحكام قبضة التسلط المطلق على الجميع فيما أنتم تقتتلون وتنتحرون وتتعادون وتتقاطعون.
وحدة
إسلامية،
وحدة إسلامية،
وحدة
كنتم أوعى من السياسة فلم تستجيبوا لها فابقوا على وعيكم وازدادوا وعيا ويقظة لأن أساليب المكر والخداع وإثارة الفتن لا تكاد تنتهي عند حد عند من يريد الفتن والسياسات الظالمة لا تقف عن سيء مقيت ولا تتورع عن باطل وليعلم الأخوة السنة أن واعيا من الشيعة ومتدينيهم لا يحمل أي حقد لإخوانه السنة ولا يحملهم ذنب السلطة الظالمة لهم المميزة لهم هو مشهود ودائم وقائم لا يخفى على عين.
إخوة سنة وشيعة،
هذا الوطن من بيعة.
القمة العربية الأخيرة لا يسر أن تنعقد القمة العربية في ظروف الانقسامات والانشطارات والتمزق الذي تعيشه الأمة على أكثر من صعيد ومن ذلك ما بين الدول العربية على مستوى علاقاتها البينية المتوترة، بل الله بها. والمخلص لأمته يتمنى أن تكون أصلا أن لا تكون أصلا متشرذمة في عديد من الدول، ثم وهي تعيش هذا الخطأ، خطأ التعدد والتشرذم والكيانات الصغيرة، لا أقل من أن يكون بينها تنسيق وتعاون مشترك، ومصيبة كبرى أن لا يكون هذا ولا ذاك، ولا علاقة حتى من مستوى التصالح وحسن الجوار، وإنما عداوات وتمزقات وتشبيهات. ثم إن أي تعاون على الشر هو أسوأ من الفرقة وأشد خطرا على الأمة. التعاون المطلوب والمفلح لأبناء الأمة إنما هو التعاون لخيرها واستقلالها وعزتها وقوتها، تعاون ناهض بمستوى شعوبها، هادف لنشر العدل والمساواة ولإقامة القسمة المنصفة وتركيز الأخوة وتركيز القيم الإخاء والاحترام والحب والأمن والكرامة في ربوعها، تعاون من أجل عزة الدين الحق وسيادته وظهوره. أما التعاون المضاد فهو مرفوض من دين الأمة وضميرها وما تنشده لنفسها، ويقتضيه انتماؤها من التمسك بالكرامة وروح التحرر والاعتزاز. وإذا كانت القمة العربية تدين الإرهاب فلا بد أنها تدين التكفير الذي يمثل المنبع الأظهر للإرهاب، والمغذية الدائمة لاستمراره، والوقود الأشد لإشعال ناره وامتدادها في كل الاتجاهات وعلى مستوى الأمة بكاملها. ونرجو أن تكون الإدانة والتبرؤ من الإرهاب ودعوات التكفير وفتاواه السوداء صادقة، والموقف العملي من الإرهاب والتكفير محله ليس القول وإنما العمل. ثم إن القمة العربية حتى تصدق القول وتصدق في إدانتها للإرهاب عليها فعلا ومن خلال إعلامها وسياستها العملية أن تدين إرهاب أي دولة من دولها ضد شعبها، وأن تساند أي شعب من شعوب الأمة بلا تمييز عندما يتعرض لممارسة دولته الإرهاب الظالم في حقه، وتنزل بأبنائه أشد العقوبات وألوان التنكيل لمجرد مطالبته بحقوقه المسلوبة منه على يدها. ومن دون ذلك لا تكون القمة العربية الصادقة فيما تقول ولا مصدقة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. اللهم لا تسلبنا هداك، ولا تحرمنا توفيقك، ولا تمنع عنا نصرك، ولا تبطئ به عنا، ولا تذقنا مرارة خذلانك. ربنا نستدفع كل سوء مما نحذر وما لا نحذر برحمتك وقدرتك، ونحتمي بعزتك. بك تحصننا وامتناعنا، وإليك لجأنا يا قوي يا عزيز يا علي يا قدير، يا من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا، وفك أسرانا وجرحانا، واشفي جرحانا ومرضانا، وارحم شهداءنا وموتانا، ورد غرباءنا سالمين غانمين في عز وكرامة برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.